إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني أو اليوم الثاني في هذه الدورة التي تنظمها إدارة الخدمات الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. نشر الله تبارك وتعالى عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. وقد ذكرنا أيها الإخوة في اليوم الفائت خلاصة كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، وأنه في الباب من الأول إلى الثالث ذكر قواعد وأصولا في الإيمان، وهي خمسة: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، وأنه يجوز الاستثناء فيه بهذا الاعتبار، وأن له أصلا وفرعا، وأنه ذو شعب متفاوتة. ثم في الأبواب من الرابع إلى الثاني والأربعين بين هذه الشعب، ولكن في ثنايا هذا البيان ذكر لك أحكاما ووصايا، أحكاما في الإيمان ووصايا يؤكد على القواعد ردا على المخالفين من الخوارج والمرجئة، أهل الإفراط والتفريط، ويبين حكم المعاصي وأنها كفر دون كفر وظلم دون ظلم، ويذكر وصايا كالتزام اليسر في الدين والإحسان في الإيمان والخوف على الإيمان والإخلاص في الإيمان، ثم يختم لنا بباب جامع مبينا أن الدين والإيمان هو النصيحة. وقد وصلنا إلى الباب الخامس عشر، قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هذا من ضمن الأحكام، فإذن هو يبين الشعب ويبين الأحكام ويذكر لك وصايا. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فالناس أهل الإيمان، أهل الاهتداء وأهل الاصطفاء، يتفاوتون في الأعمال. أهل الاهتداء وأهل الاصطفاء، احفظوا هذا، خذ العلم ملخصا مقسما حتى لا تلتبس عليك الأمور. أهل الاهتداء وأهل الاصطفاء. أهل الاهتداء في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل الاهتداء ما دون الشرك. إذا سلم المسلم من الشرك فهو من أهل الاهتداء، وكذلك من أهل الاصطفاء. أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا دون الشرك، ومنهم مقتصد الذي جاء بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات الذي أضاف إلى فعل الواجبات فعل المستحبات، وأضاف إلى ترك المحرمات ترك المكروهات، نفس التقسيم. فأهل الاهتداء أهل الاصطفاء الذين سلموا من الشرك، وسيأتي بيان هذا. فإن الظلم على ثلاث مراتب: الأول هو الشرك، والثاني ظلم العباد، والثالث ظلم العبد نفسه بالمعاصي. إذا سلم العبد من الظلم الأول صار من أهل الاهتداء ومن أهل الاصطفاء، صار من أهل الاهتداء ومن أهل الاصطفاء، ويكون له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء إذا سلم. إذا سلم أي ووقع في ظلم العباد ووقع في ظلم نفسه. فإذن ثلاث مراتب: إذا سلم من الأول ووقع في الثاني أو الثالث، فهذا يكون له مطلق الأمن، يعني أصل الأمن وأصل الاهتداء، مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. طيب، إذا سلم من الثلاثة، سلم من الشرك ومن ظلم العباد ومن ظلم نفسه، فهذا يكون له ماذا؟ الأمن التام والاهتداء التام، الأمن المطلق والاهتداء المطلق. طيب، إذا وقع في الأول، لم يسلم من الأول وهو الشرك، فليس له أمن ولا اهتداء ولا اصطفاء. فإذا أهم شيء أن تسلم من الظلم الأول وهو الشرك، وهو الذي وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لأصحابه لما شقت عليهم الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى عموم الظلم، وحسبوا أن أي ظلم يمنع من الأمن والاهتداء، يمنع. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو النوع الأول، الشرك، قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم هذا، بين لهم أن الإنسان إذا ظلم نفسه بالنوع الثاني والثالث أنه لا يمتنع عنه أصل الأمن والاهتداء، وإنما الذي يرفع الأمن والاهتداء رأسا هو النوع الأول وهو الشرك. فالناس يتفاضلون، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ها كلهم لهم الوعد، لهم الوعد على قدر منازلهم. ولذا قال سبحانه: جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، حتى ولو الظالم لنفسه دخل النار قبل ذلك فهو يخرج منها. فهذا باب في تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وفيه رد على الطائفتين المنحرفتين، الخوارج المفرطين والمرجئ المفرطين. ففي هذا الباب بيان أن المعاصي ضارة بالمؤمن ردا على المرجئة، ولكنها لا تخلده في النار ردا على الخوارج. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا. سبحان الله، أخرجوا رد على ماذا؟ على الخوارج. أخرجوا رد على الخوارج. قال: أخرجوا، وهم يقولون من دخل النار فلا يخرج منها، ويستدلون بمتشابه القرآن. يستدلون بمتشابه القرآن. لما خرجوا مرة قالوا: نمر على المدينة ونحج ونخرج على الناس. تواطؤوا على هذا، خرجوا بالآلاف، فمروا على المدينة فإذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يحدث الناس ويذكر لهم الشفاعة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج من النار أناسا. فقام إليه يزيد الفقير، قال: ما هذا الذي تحدثون يا أصحاب رسول الله والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وذكر من الآيات. فقال له جابر: يا ابن أخي، أسمعت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبين له أن هذا هو الشفاعة، وذكر له حديث الجهنميين أن الله تبارك وتعالى يخرج من الناس أناسا قد امتحشوا صاروا فحما. فقالوا: أترون الشيخ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورجعوا عن مذهبهم. حمك الله، رجعوا عن مذهبهم بحسن الحجاج، والمحاججة، فإن الأهواء والبدع أيها الإخوة أمراض تحتاج من يعالجها. قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. يعني قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من خردل، يعني هذه الكلمة قالها وأثرت في قلبه ولو بمقدار ضئيل، كما في اللفظ الآخر: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل، وعمل من الخير ما يزن ذرة. وهذا هو الفرق بين المؤمن بأدنى درجاته والمنافق، فإن المنافق يقولها ولا تؤثر في قلبه ولو بأدنى ما يكون، قاتلهم الله. هذا هو الفرق بين المنافق والمسلم. المسلم المؤمن أنه قال لا إله إلا الله وعمل من الخير مثقال ذرة، عمل حتى لو بعمل القلب، المهم أنها تؤثر فيه. وأما المنافق يقولها ليعصم دمه وماله فقط ولا تؤثر في قلبه. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، يعني ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد. يعني يريد أن يقول أن يكون لهذه الكلمة لا إله إلا الله يكون لها أثر في قلبه ولو ضئيلا، فيخرجون منها أو فيخرجون منها قد اسودوا صاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة. نهر الحياة، الحياة كل ما يحصل به الحياة وهو المطر، أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. السيل عندما يأتي فيجمع البذور ويجعلها على حافتيه، فتلزق بالإيش؟ بالتراب، فتنبت ضعيفة صفراء ثم بعد ذلك تقوى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم بحياة هذه الحبة. الحبة يعني البذرة، يعني كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. ففي هذا رد على الخوارج في قوله أخرجوا، ورد على المرجئة في أن هؤلاء إيش؟ أن هؤلاء دخلوا النار، ففيه ضرر المعاصي على الإيمان. قال وهيب بن خالد: حدثنا عمرو، يعني عمرو بن يحيى، الحياة يعني دون شك كما شك مالك، وقال خردل من خير، مثقال حبة من خردل من إيمان، هنا قال من خير، وفيه دليل من خير يعني من عمل، فيه دليل على أن الإيمان عمل وأن العمل من الإيمان. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ثياب منها ما يبلغ الثدية، ومنها ما دون ذلك يعني أطول. وعرض عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الله أكبر، الدين. ولذلك الثياب في المنام تؤول بالدين. إذا رؤيا إنسان وعليه ثياب قصيرة فهذا يدل على قلة دينه. ولذا فسروا قوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا دينك فطهر. فهذا فيه تفاضل الناس، إلا عليه قميص إلى هنا إلى هنا إلى هنا، فالناس يتفاضلون في الدين، الناس يتفاضلون في الدين، والدين والإيمان والإسلام يزيد وينقص. الباب 16، باب الحياء من الإيمان، رجع مرة أخرى إلى سياق الشعب، فإذا لا ننسى يسوق الشعب، وخلال ذلك يذكر لك أحكاما ويذكر لك وصايا. باب الحياء من الإيمان. والحياء معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. الحياء يصنع ما يصنع الإيمان، الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، ويحث صاحبه على فعل الطاعات كما يفعل الإيمان، فلذا كان شعبة من الإيمان. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها وأدناها، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. يعظ كما جاء في اللفظ الآخر يعاتب، يعاتبه في الحياء، يقول له إنك لتستحي، يعني حياؤك يضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه على هذا الخلق، فإن الحياء من الإيمان. الحياء الذي يفعل ما يفعل الإيمان. أما مثلا استحيا فلم يطلب العلم، هذا ليس بحياء، هذا عجز وخور ومهانة. ولذا قال القائل لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. الباب 17، وفيه شعب من شعب الإيمان ردا على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى عمل. والقرآن مليء بقرن العمل بالإيمان، كم من آية في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي، كثير من الآيات. وتأملوا في هذا الحديث الذي فيه صراحة الرد على هؤلاء المرجئة، حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله دلني على يعني عمل يدخلني الجنة، قال تؤمن بالله، قال يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة ثم ذكر له من الأعمال. شاهد قول أبي ذر إن مع الإيمان عملا. قال باب فإن تابوا. تابوا آمنوا ولم يكتفي بذلك. قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. العمل قرن العمل مع الإيمان. فإن تابوا يعني آمنوا. فلم يقل سبحانه فإن تابوا فخلوا سبيلهم، وإنما قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم ذكر حديثا يطابق هذه الآية. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي. أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا يقابل إيش؟ فإن تاب. نعم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة يقابل وأقام الصلاة، ويؤتوا الزكاة يقابل وآتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا. عصموا يقابل إيش؟ فخلوا سبيلهم. فالحديث مطابق للآية. وأصل العصام، أصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القرب ليمنح سيلان الماء. هذا هو العصام. وأيضا المعصم الذي يكون في اليد. عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا فخلوا سبيلهم. إلا بحق الإسلام. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالزكاة مثلا هذا حق المال، والقصاص هذا حق الدماء. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالحديث يعني مطابق للترجمة، والترجمة فيها الرد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يحتاج إلى عمل. ها هنا فائدة. قال الحافظ استبعد قوم صحة هذا الحديث بأن الحديث لو كان عند ابن عمر، حديث ابن عمر، لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة. يعني كان ابن عمر يذكر هذا الحديث لأبيه. قال ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الذي احتج به عمر على أبي بكر، لم يذكر فيه ماذا؟ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بهذا الحديث وينتقل، يعني أبو بكر، عن الاستدلال بهذا النص لو كان معروفا إلى القياس، إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله، فيكون أبو بكر استدل بالقياس. فلو كان هذا الحديث معروفا عندهم لذكره أبو بكر لعمر ولم يستدل عليه بهذا القياس. قال والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة. سبحان الله، إنسان قد يحفظ أدلة كثيرة وعند المناظرة لا يستحضر الدليل. قال ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حاضر المناظرة المذكورة. قال ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روى إلا بحق الإسلام، وقال الزكاة حق المال. قال الحافظ: ولم ينفرد ابن عمر بهذا الحديث، الذين يقولون أن هذا الحديث لا يصح، قال لم ينفرد ابن عمر بهذا الحديث، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة، فهذا مما ينبغي أن يعرف. ثم ذكر فائدة عظيمة، قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة فضلا عمن جاء بعده. السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم. تأملوا، قال: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. رحمة الله على الحافظ وغيره، الإمام النووي، ابن عبد البر، ابن قدامة، ابن المنذر، كل هؤلاء يؤكدون على ذم الآراء مع وجود السنة التي تخالفها. قال: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. ولا يقال، تأملوا كيف خفي ذا على فلان. يعني تجد بعض الناس يريد أن ينتصر لمذهبه ويقول: هذا لا يخفى على إمامي. الحافظ يقول: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. هذه من الفوائد. قال أيضا: وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. هذا من إيش؟ وحسابهم على الله. ونذكر أثر عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري، قبول الأعمال والاكتفاء بالظاهر. والحديث حديث عمر ذكره الإمام النووي في الرياض برقم 400. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. فدع التفتيش في السرائر وأحسن الظن. قال: وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. هذا قول عمر. قال: ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. الباب 18. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. تأملوا أيها الإخوة، يذكر الشعب بعدين يرجع إلى أحكام في الإيمان ووصايا في الإيمان، وهذا من الإيش؟ هذا من يعني التنويع المطلوب، وهذا تجده في كلام الله عز وجل. يعني أدلة الكتاب والسنة تجده في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة ليست كما يكتب إنسان في موضوع ويرتبه في عناصر وتقسيمات، لا، كتاب والسنة يعني خلط المواعظ بالأحكام، خلط المواعظ بالأحكام. ما تذكر فيه الأحكام كما تذكر في المتون الفقهية، لا، وإنما يتم الجمع بين الأحكام والمواعظ، الأحكام والترغيب والترهيب. فكذلك الإمام البخاري نحن ذكرنا أن الأبواب من 4 إلى 42 في شعب الإيمان، لكن في ثنايا ذلك يذكر لك أحكاما في الإيمان ويذكر لك وصايا. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. ذكرنا لكم قبل ذلك أن العمل يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على العمل. العمل يطلق على الإيمان لولا إيش؟ لولا دعاؤكم. قال ابن عباس: إيمانكم. ففيه إطلاق العمل اللي هو الدعاء على الإيمان والعكس، وإطلاق الإيمان على العمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق الإيمان على العمل، وهذا داخل في قاعدة إيش؟ الإيمان قول وعمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس إيش؟ ها؟ مؤمنة. فهنا قال بما كنتم تعملون، فأطلق العمل على الإيمان، أطلق العمل على الإيمان. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء ها هنا باء الإيش؟ السببية. واحذر من يقول باء الثمنية أو باء المقابلة أو باء العوض، لا، الباء هنا باء الإيش؟ باء السببية. فالأعمال سبب لدخول الجنة، وليست بدلا ولا عوضا ولا ثمنا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا إيش؟ باء الثمنية، باء العوض، باء البدل. فالباء المنفية في الحديث هي باء الإيش؟ باء الثمن. والباء المثبتة في الآية هي باء الإيش؟ باء السبب. قال: وقال عدة من أهل العلم، أنس بن عمر ومجاهد، في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني عن الإيمان. قال: عن قول لا إله إلا الله، عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، عن الإيمان، لأن هذا هو الأصل. هذا سؤال عن أصل الإيش؟ عن أصل العمل. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ففيه إطلاق العمل على الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ أي العمل؟ فقال: إيمان. فأطلق أو جعل الإيمان عمل. فقال: إيمان. فالإيمان عمل. أي العمل؟ قال: إيمان. فالإيمان عمل. فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالإيمان عمل. ها هنا فائدة في ذكرها الإمام النووي رحمه الله في يعني تعدد الأجوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أي العمل أفضل، إطعام الطعام والشيء السلام، أي العمل أفضل كذا. فما هو وجه يعني تعدد الأجوبة واختلافها؟ قال الإمام النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. وفي الحديث المتقدم ذكر السلام من اليد واللسان أيضا وإطعام الطعام وإفشاء السلام. قال العلماء اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، أحيانا الحال يقتضي هذا الجواب أو المخاطب يحتاج هذا الجواب، فهذا هو التوجيه أن هذا باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. الباب 19. قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة يعني قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام كالأعراب مثلا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا هذا نفي الإيش؟ ها؟ نفي لكمال الإيمان ليس لأصل الإيمان، وإلا فقد دخلوا في الإيمان بالشهادتين. قل لم تؤمنوا يعني الإيمان المطلق الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. فبهذا يختلفون عن المنافقين، المنافقين نطقوا الكلمة ولم يؤمنوا، لم يأتوا بأصل الإيمان، وأما الأعراب جاءوا بأصل الإيمان لكن لم يبلغوا كماله. فهذا الذي يريده البخاري إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، على الحقيقة، الحقيقة الشرعية. وإذا كان الإسلام على الحقيقة فهو مرادف للدين وللإيمان. فعندما، وهذا مما يبين يعني أن عند البخاري الإسلام والإيمان مترادفان، يعني الإسلام الذي هو على الإيش؟ على الحقيقة. إذا كان الإسلام على الحقيقة فهو يرادف الإيمان، إذا كان الدين على الحقيقة فهو يرادف الإيمان ويرادف الإسلام. قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. وهذا الباب أيها الإخوة يدل على ماذا من قواعد الإيمان؟ الزيادة والنقصان. قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، كان على الاستسلام أو الخوف من القتل. نعم، طبعا قد يكون هذا مشكلا، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، هذا ليس شأن الأعراب، وإنما الأعراب لجهلهم فهم لم يتحققوا بالإيمان. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيمان الأعراب غير إيمان الإيش؟ غير إيمان المنافقين. وأما هنا وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل فهذا يدل على ماذا؟ على إسلام المنافقين. قال لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ويدل، نقول يدل لتوجيه شيخ الإسلام بقية الآية ولما يدخل، ولما يدخل إيش يقول أهل اللغة في لما؟ لما يدخل يعني ما دخل ولكنه على إيش؟ ها؟ على وشك الدخول. ولما يدخل، ولما يدخل الإيمان، إذن على وشك الدخول وعلى يعني أو في طريقه إلى التمام والكمال. قال فإذا كان على الحقيقة يعني لو كان الإسلام على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يعني الإسلام التام ظاهرا وباطنا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا أعطاهم عطاء وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول سعد هو أعجبهم إلي، يعني بحسب الظاهر. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان يعني لا تعطيه؟ فوالله إني لا أراه، ويختلفون هنا لا أراه ولا لا أراه، والأقرب لا أراه، لأن حقيقة الإيمان في القلب ما يطلع عليها أحد. لا أراه يعني أظنه، إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما، يعني اعدل عن قولك مؤمنا إلى قولك مسلما. ويدل على أن أو هنا هي للإضراب والعدل، اعدل عنه. رواية ابن الأعرابي في المعجم قال لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أن أو هنا للإضراب. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، يعني من هذا الرجل ومن حاله، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني تأليفا لهم تأليفا لهم. قال الحافظ ابن حجر ومحصل ما ذكره يعني البخاري واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله، وعليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية فيها اجتماع ليش؟ الإيمان والإيش والإسلام. ونحن ذكرنا القاعدة إيه؟ إذا اجتمع افترق، لكن هنا اجتمع واتحد. فهذا مما يعني هذا الموضع مما يستثنى من هذه القاعدة، لأن المخرجين هم البيت الذين وصفوا بالإيش بالإيمان. طيب ما هو السر في هذا إذا كان هذا هو هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله لأنه علق الإخراج بالإيش بالإيمان، لأن الإيمان هو سبب نجاتهم وإخراجهم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمهم أن هذه الآية الإسلام هنا على الحقيقة، يعني الإسلام الكامل ظاهرا وباطنا. قال الحافظ ويطلق يعني الإسلام ويراد به الحقيقة اللغوية اللي هي الاستسلام، وهو مجرد الانقياد والاستسلام. قال فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية، يعني كان على الحقيقة يعني الحقيقة الشرعية. قال ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصلة. نعم. فالمهم أن هذا الباب مما يدل على الزيادة والنقصان والتفاضل، فإن العبد إذا دخل الإسلام ف فلا يزال يزداد يزداد من الإيمان حتى يبلغ حقيقته. قال الحافظ: وفي الحديث فوائد نأخذ منها ما يهمنا في كتاب الإيمان. قال: التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. التفرقة متى؟ عند اجتماعهما. قال: وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. ترك القطع، تأتي هنا مسألة إيش؟ ها؟ الاستثناء في الإيمان، هذا موضعها. وهي ملخصة في هذه الورقة، فإذا ترك القطع سواء شهد الإنسان لنفسه أو لغيره، فنقول معناه، معنى الاستثناء أن يجيب من يسأل: هل أنت مؤمن؟ بصيغة من إحدى الصيغ المشعرة بعدم القطع، مثل أن يقول: آمنت بالله، أو يقول: أرجو، أو يقول: إن شاء الله، أو يقول: لا إله إلا الله. هذه كلها صيغ مشعرة بعدم القطع، هذا معنى الاستثناء. النقطة الثانية: صلته بالزيادة والنقصان، يعني صلة الاستثناء بالزيادة والنقصان. فنقول نعم، أنا قلت ونحوها، نعم، صلته بالزيادة والنقصان. فنقول: إذا كان الإيمان يزيد وينقص بالنسبة للشخص الواحد وهو يتفاضل بالنسبة للمؤمنين، يعني في الشخص الواحد إيمانه يزيد وينقص بحسب الأحوال، وبالنسبة للمؤمنين فهم يتفاضلون، فمن يدري حظه من الإيمان فكيف يقطع به؟ وأيضا فإن المرجئة لما لم يقولوا بالزيادة والنقصان صاروا يقطعون بالإيمان ويتركون الاستثناء حتى صار تركه أصل الإرجاء. فعند المرجئة هذا أهم شيء، أنه يقول: أنا مؤمن حق، فالأصل عندهم والشعار عندهم ترك الاستثناء، فوجب على أهل السنة والجماعة أن يستثنوا من أجل مقاومة هذا الشعار. النقطة الثالثة: مآخذ الاستثناء وعلى أي وجه يحمل. يعني الذي يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فكيف نوجه هذا؟ فنقول: ليس الاستثناء عند أهل السنة والجماعة شكا، وإنما هو محمول على أمور خمسة. الأول: أنه لا يدري استكمل الإيمان وأتمه أم لا. الثاني: أنه لا يدري هل تقبل عمله أم لا. الثالث: البعد عن تزكية النفس. الرابع: أن الاستثناء يقع في المتيقن وليس مختصا بالمشكوك فيه. سبحان الله، يعني حتى الإنسان لو متيقن فما المانع أن يقول إن شاء الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للأموات وهو يسلم عليهم: وإن إيش؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. اللحاق بهم متيقن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله. الخامس: أنه لا يدري بما يختم له. فلأجل هذه الأوجه فإن أهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء ويوجبونه ردا على المرجئة. طيب، الرابع في هذا المبحث: حكم الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. الجواب: يجوزونه ويأذنون فيه للاعتبارات السابقة، وهذا متواتر عنهم. فإن قيل نقل عن بعض السلف أنه أجاب على القطع، فالجواب إما أن يكون المنقول ضعيفا، أو قيل على سبيل التعميم، أو قصد بذلك أصل الإيمان. هذا شيء مهم، يعني إذا قيل لك أنت مؤمن فتقول لهذا السائل أنت تريد أصل الإيمان، أنا مؤمن حقا من ناحية أصل الإيمان، وأما بالنسبة لكمال الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا معنى أو قصد بذلك أصل الإيمان، لا تمامه وكماله. وعليه فمن سئل عن إيمانه استفصل السائل، والسؤال إيش؟ بدعة، يعني أصلا السائل لا يجوز له أن يسأل، السؤال بدعة، لكن إذا سئلت فتستفصله، فإن أراد الأصل فلا استثناء، وإن أراد الكمال فلا بد من الاستثناء. قال الحسن البصري الإيمان إيمانان، وذكر هذا أصل الإيمان وكمال الإيمان. فإذا السلف يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار، ولذا كان من السلف من يرى أن الاستثناء وتركه سواء كما قال الأوزاعي، ومن عاب منهم ترك الاستثناء وكرهه فهو محمول على ما لا بد فيه من الاستثناء. ولكن لما كان ترك الاستثناء شعار المرجئة فالأولى والأكمل لزوم الاستثناء، ومن تركه فينبغي أن يقترن بكلامه ما يدل على أنه لم يرد الإيمان المطلق، وإنما أراد مطلق الإيمان كما جاء عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين. النقطة الخامسة في هذا البحث بدعة السؤال عن الإيمان. لماذا هي بدعة؟ لأن المرجئة أرادوا تثبيت قولهم في الإيمان فصاروا يسألون الناس عن ذلك. النقطة السادسة حكم الاستثناء في الإسلام، يعني إذا قيل لك أنت مسلم فهذا غير أنت مؤمن. المشهور عن السلف ترك الاستثناء في الإسلام لورود النصوص بذلك، كما في القرآن وقال إنني من المسلمين، ولكن قولوا أسلمنا بدون استثناء، ولأن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، ولكن هذا على أن المراد بالإسلام الكلمة، وأما إذا أريد بالإسلام ما أريد بالإيمان، ما أريد به ما أريد بالإيمان من أنه قول وعمل فيستثنى فيه، ولذا جاء عن أحمد في ذلك روايته. المخالفون، نقطة السابعة، المخالفون لأهل السنة في الاستثناء قول من يقول بوجوب الاستثناء، منهم من يقول بوجوبه، لكن الاستثناء عندهم باعتبار الإيمان المستقبل، يعني الموافاة، يعني عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني باعتبار ما ألقى الله عليه اللي هو الإيمان المستقبل، لا باعتبار الإيمان الحالي. ويحملون آثار السلف في الاستثناء على هذا، يعني على الموافاة. نقول لا، السلف آثرهم في الإيمان الحالي لا في الموافاة. ويريدون بذلك أن الإيمان الحالي لا يتفاضل، فإذا هم لا يقولون بالاستثناء في الإيمان الحالي، لأن عندهم الإيمان الحالي لا يتفاضل ولا يستثنى فيه، وإنما الاستثناء موجه إلى ما يموت عليه الإنسان، وما سبق علم الله فيه أنه يموت عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. وقد عرفت فيما تقدم أن الاستثناء في الإيمان الحالي بالاعتبارات المذكورة، هذا قول من يوجب الاستثناء. وهناك من يحرم الاستثناء، قالوا لأنه شك في الإيمان. فإذا هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة، وإن شاء الله يمكن أن تصوروها. هذا كله جره ماذا؟ جره هذه الفائدة، ترك القطع بالإيمان الكامل. الفائدة الثالثة قال: وفيها الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. قال: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، قال فيها الرد على يعني غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب 20. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. عند البخاري كما تعلمون يعني ترادف الإسلام والإيمان، الإسلام إذا كان على الحقيقة فهو مرادف للإيمان. إفشاء السلام من الإسلام، وربما عدل في هذه الشعبة إفشاء السلام إلى الإسلام لأنها شعبة ظاهرة وشعار للإسلام. نقول لأن السلام شعبة يعني ظاهرة وهي شعار، فمن أجل هذا قال من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. فيه دليل للزيادة والنقصان، من جمعهن فقد جمع الإيمان، جمع تم له الإيمان، ومن نقص منها نقص الإيمان. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم يعني عرفت أو لم تعرف، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والإنفاق من الإقتار. الإنفاق من الإقتار يعني من القلة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. لماذا كانت هذه الثلاث أيها الإخوة من جمعها جمع الإيمان؟ لأن هذه الثلاث عند التأمل تتعلق بالنفس والماء، ثم النفس إما أن تكون في حق الله أو في حق الناس، تكون مع الله في حق الله الإنصاف من نفسك، فمن أنصف من نفسه أدى حق ربه، ومع الناس تبذل لهم السلام فيسلمون منك، و بالنسبة للمال ينفق منه. فالإنسان عبارة عن نفس ومال. النفس إذا كانت قائمة بحق الله عز وجل فهذا هو الإنصاف من نفسك، وإذا كانت قائمة بحق الناس فهذا ببذل السلام لهم وأداء حقوقهم. فمن جمعها فقد جمع الإيمان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ ولعل هذا أيضا السر في تبويب البخاري بقوله من الإسلام حتى يكون مطابقا للحديث. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسبق له قبل ذلك إطعام الطعام من الإيمان، وهنا إفشاء السلام من الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما ذكرنا، فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها. يعني في الحديث الواحد قد تجد مثلا شعبتين أو أكثر، فيعني يكرر الحديث الواحد من أجل ماذا؟ من أجل تعديد شعب الإيمان. ثم تأتي أبواب أيها الإخوة كما في الورقة 21 و22 و23 و24، هذه الأبواب الأربعة في المعاصي وحكمها. نعم نعم 21 22 23 و24. الباب 21 باب كفران العشير، هذا من المعاصي وكفر دون كفر. الباب 22 باب المعاصي من أمر الجاهلية، ويتبعه الباب الذي بعده 22 مكرر. 23 ظلم دون ظلم، المعاصي فليست هي الظلم الأكبر الذي هو الشرك. والباب 24 علامات المنافق. فهذه الأبواب الأربعة في بيان يعني المعاصي والنفاق العملي، المعاصي والنفاق العملي، وأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه، تنقصه ولا تنقضه. ويطلق على بعض المعاصي كفر، لكنه كفر دون كفر. والمعصية التي يطلق عليها كفر أشد من المعصية التي لم يطلق عليها ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذه كلها يعني أحكام في ثنايا هذه الأبواب، هذه أحكام تتعلق بالمعاصي، خلاصة ما يتعلق بالمعاصي أنها من أمر الجاهلية، وأنها كفر دون كفر، وأنه لا يكفر صاحبها بها. هذه خلاصة ما يتعلق بالمعاصي دون الشرك، أنها من أمر الجاهلية، وأنها كفر دون كفر، وأنه لا يكفر صاحبها بها. قال: باب كفران العشير، العشير الزوج، وكفر دون كفر، يعني أن هذا كفران العشير كفر دون كفر. فكما أن شعب الإيمان تتفاوت، فكذلك شعب الكفر إيش؟ تتفاوت. قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في كتاب الحيض وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرنه يعني تجحدن نعمته. هذا حديث أبي سعيد الذي أشار إليه. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء لما يكفرن. قلنا: يكفرن بالله الكفر الأكبر؟ قال: يكفرن العشير، يعني يجحدن جميله ونعمته. ويكفرن الإحسان، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. هذا بيان وتفسير لكفران العشير. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال أبو بكر بن العربي مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. طبعا كفر دون كفر هذه مقولة صحيحة ثابتة عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل في قوله تعالى وعن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. وهذا الأصل أيها الإخوة فارق به أهل السنة والجماعة المخالفين في مسائل الإيمان. عند الخوارج والمعتزلة ما في كفر دون كفر، كفر مخرج من الملة أو إيمان كامل، يا هذا يا ذاك. الباب 22 باب المعاصي من أمر الجاهلية، أي ليست من أمر الإسلام ولا من أمر الإيمان، ومع ذلك ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، إلا بالشرك لا يكفر صاحبها بارتكابها. تقول هذا فيه احتراز عن اعتقادها، فإنه قد يعتقدها فيكفر بها الكفر المخرج من الملة مع أنه لا يفعلها، كالذي يقول الربا ليس بحرام بل هو حلال اعتقادا، فمن أجل هذا قال بارتكابها، يعني ما يتعلق بإيش؟ بفعلها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، وطبعا هذا سيأتي. وقول الله تعالى إنك امرؤ فيك جاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره بهذه المعصية ومع ذلك زجره، ففيه رد على الخوارج والمرجئة في نفس الآن. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ما دون الشرك لمن يشاء، فعلم أن صاحبها لا يكفر بها ولو كان يكفر بها ما غفر له. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلهم، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. قال له يا ابن السوداء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال إخوانكم خولكم. قالوا هذا مقدم مؤخر، التقدير إيش؟ خولكم إخوانكم، فعند الإعراب الإعراب فرع المعنى أيها الإخوة، تفهم المعنى وبعدين تعرب. إخوانكم خولكم، تقديره خولكم إخوانكم، خولكم يعني خدموكم هؤلاء إخوانكم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم إخوانكم، وسمي الخدم يعني خولا، لأن التخول تخول الأمر يعني أصلحه، يقومون على إصلاح الأمور. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. هذا هو الإيمان، حقيقة الإيمان، حقيقة الإسلام. فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وليلبسهم ما يلبس، فصنع بغلامه هكذا حلة كحلة. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والقتال إيش؟ قتالهم، القتال كفر، كفر أصغر. وسماهم إيش؟ سماهم مؤمنين مع اقتتالهم، فعلم أن المعاصي لا يكفر، المعاصي دون الشرك لا يكفر صاحبها بها. فإذا عندك الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذا كله مما يدل على أنه لا يكفر صاحبها بارتكابها. قال البخاري: فسماهم المؤمنين، أي مع اقتتالهم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس السختياني ويونس بن عبيد عن الحسن البصري عن الأحنف ابن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان. هذا الدليل الثالث، سماهم إيش؟ مسلمان. فعندك ثلاث آيات في أن المعاصي دون الشرك لا يكفر صاحبها بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وحديث إذا التقى المسلمان. هذا حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا فيه رد على إيش؟ على المرجئة الذين يقولون المعاصي لا تؤثر في الإيمان وصاحبها إيمانه كامل. وسماهم مسلمان فيه رد على الخوارج. سبحان الله، الدليل الواحد رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين، فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالذي اتخذ أسباب الفعل وعزم عليه ولم يتحقق له هو بمنزلة من فعل، بمنزلة الفاعل. قال ابن بطاء: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الباب الثالث والعشرون. قال: باب ظلم، ظلم دون ظلم. فإذن عندنا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وعندنا شرك أكبر وشرك أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. هذا من هداية الله تبارك وتعالى لأهل السنة والجماعة في فهم النصوص، وهذه هي الوسطية، هذه هي الوسطية أيها الإخوة. اهدنا الصراط المستقيم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الآداب والأخلاق. وأما المنحرفون فينظرون إلى النصوص بعين واحدة. فيصدق عليهم أنهم إيش؟ آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بإيش؟ ببعض. وأما أهل السنة والجماعة لما جمعوا النصوص فقد آمنوا بالكتاب كله. ظلم دون ظلم يعني المعاصي. فالمعاصي كما ذكرنا أنها من أمر الجاهلية، وأنها كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، ولا يكفر صاحبها بارتكابها. قال حدثنا أبو الوليد طيالسي قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم، عن صرح بالسماع برقم 3360 في البخاري أيضا، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تقدم بيان هذه الآية في أول المجلس، وذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: من وقع في الأول اللي هو الشرك فلا أمن ولا اهتداء ولا اصطفاء، من سلم من الأول ووقع في الثاني أو الثالث فله إيش؟ ها؟ له مطلق يعني أصل مطلق الأمن والاهتداء والاصطفاء. من سلم من الثلاثة فله إيش؟ الأمن المطلق والاهتداء المطلق والاصطفاء المطلق. عندما نقول مطلق يعني أصل مطلق بدون الألف واللام، وعندما نقول المطلق يعني الكامل التام. والذي يعني أشكل على الصحابة أنهم حملوا الآية على عمومها وظنوا أن أي نوع من أنواع الظلم يرفع إيش؟ أصل الأمن والاهتداء، ظنوا هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عموم أريد به الخصوص، الظلم يعني الأكبر، وهذا هو الذي يرفع أصل الأمن والاهتداء. نعم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، في رواية نفسه، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. مناسبة إرادة هذا ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج من الملة. ومن فوائد الحديث فوائد كثيرة، منها الذي يهمنا أن درجات الظلم تتفاوت، وأن المعاصي لا تسمى شركا، المعاصي لا تسمى شركا، وإن سميت إيش؟ ها؟ تسمى كفر دون كفر، أو تسمى ظلم دون ظلم. نعم. الباب 24 في النفاق، في النفاق العملي، النفاق الأصغر. النفاق الأصغر أيضا ينقص الإيمان ولا ينقضه، وإنما ينقض الإيمان الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، الظلم الأكبر، النفاق الأكبر، هذا الذي ينقض الإيمان. قال باب علامات المنافق، هذه العلامات عبارة عن معاصي، وإنما أضيفت إلى المنافق لأنها تكثر في المنافقين، فتوجد هذه الخصال في المسلم ولا تخرجه من الإيش؟ لا تخرجه من الإيمان. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. ثلاث هذا ليس على سبيل الحصر بدليل الذي بعده، أربع من كنا فيه. إذا حدث كذب، والمسلم المسلم غير المنافق قد يكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. تلاحظ أن هذه الصفات، الأول قول، حدث كذب قول، وعد أخلف هذه نية، وإذا أتمن خان هذا فعل. سبحان الله، قول وفعل ونية. فالمؤمن يراعي أقواله وأفعاله ونيته حتى يتخلص من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر والنفاق الأصغر، حتى يكون من أهل الإيش؟ من أهل الأمن التام والاهتداء التام والاصطفاء التام. الإنسان ما يستهين بنفسه أيها الإخوة، ربما الإنسان عندما يقرأ ومنهم سابق يقول خلاص يعني هذا ليس لنا، هذا كان في العهود الأولى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في أمتي في كل قرن، إن من أمتي في كل قرن، أنا أحفظ يعني سباقون، إذن في خلل في الأول، أيوة في كل قرن، نعم في كل قرن من أمتي سباقون. والله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وقليل من الإيش؟ من الآخرين. فالإنسان يحرص ويزاحم، يعني كهذا التابعي الذي كان يخاطب أحد الصحابة قال يعني تحسبون أنكم تزاحموننا على الحوض؟ هذا من الثقة بالله تبارك وتعالى. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان هو الثور عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. هل هذا النفاق الأكبر؟ لا، هو نفسه النفاق الأصغر، لكن يزداد نفاقه، فكما أن الإيمان يزيد فالنفاق يزيد. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان هذه ذكرت في الذي قبله، وإذا حدث كذب أيضا، وإذا عاهد غدر ها تقابل إيش؟ إذا وعد أخلف. وقد رواها الإمام مسلم مكان إذا عاهد غدر روا إذا وعد أخلف كالأولى. فإذا إيش الرابعة الزائدة؟ وإذا خاصم فجر، عند الخصومة يفجر في خصومته ويظلم خصمه. فهذه الأبواب الأربعة أيها الإخوة يعني موعظة لنا، وأنه ينبغي أن نتطهر من المعاصي صغيرها وكبيرها. قال الحافظ لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك. قال الشيخ النووي مراد البخاري بالترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده. الباب الخامس والعشرون يعود مرة أخرى إلى تعداد شعب الإيمان. فإذا لا ننسى أيها الإخوة، الإنسان إذا عرف يعني يعني مجمل الشيء فيعني يطمئن. الأبواب من 4 إلى 42 تعداد شعب الإيمان مع ذكر أحكام في الإيمان ووصايا في الإيمان. الآن يعود إلى تعداد الشعب. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا. هذا الشاهد، قيام ليلة القدر من الإيمان. من يقوم ليلة القدر إيمانا. وفيه أن الأعمال من الإيمان وأنها لا تنفع إلا بالإيش؟ إلا بالإيمان. الأعمال من الإيمان ككل ولا تنفع إلا بالإيمان الذي هو أصله في القلب. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: من يقوم ليلة القدر يغفر له، يعني يكون يعني مطابقة بين الفعل والجواب. هنا الفعل مضارع والجواب ماضي غفر، لكن جاء أيضا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا جاء اللفظ: من يقوم ليلة القدر فيوافقها، فيوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما زيادة وما تأخر فهي زيادة شاذة. الحافظ ابن حجر يعني صححها، والشيخ الألباني كان تابعه عليها ثم رجع عن ذلك في بحث له ماتع في الضعيف 5083 زيادة وما تأخر. طيب، الذي بعده قال: باب الجهاد من الإيمان. باب 26 وبعدين 27 تطوع قيام رمضان من الإيمان، 28 باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. كان من المناسب أن يكون قيام ليلة القدر، تطوع قيام رمضان، صوم رمضان كله معا، فحشر بينها الجهاد من الإيمان. فبعض العلماء يقول أن البخاري يعني كتب كتابه ولم يرتبه، وبعضهم يبدي مناسبات يعني قد تكون مقبولة وقد تكون يعني بعيدة. فبعضهم قال ماذا؟ قال يعني قيام ليلة القدر وقيام رمضان والصيام هذا يحتاج إيش؟ يحتاج جهادا، فمن أجل هذا قال: باب الجهاد من الإيمان. على كل حال، الباب 26 باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله. الانتداب هو الإجابة. انتدب الزبير يعني استجاب الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يأتيني بخبر بني قريظة. فانتدب بمعنى أجاب، انتدب الله يعني أجابه. وجاء أيضا بالألفاظ الأخرى: تكفل الله، توكل الله. فليفسر الانتداب بها، انتدب الله يعني تكفل وتوكل لمن خرج في سبيله، بشرط لا يخرجه إلا إيمان بي. فشعب الإيمان من الإيمان ويوجبها الإيمان، وهي تبنى على الإيمان ولا تنفع إلا بالإيمان الذي في القلب. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه. أن أرجعه. هذا من الرباعي. وطبعا الثلاثي يتعدى أيضا. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، من أجر أو غنيمة، هذا لا ينفي اجتماعهما، لكن الأجر مع الغنيمة أقل من الأجر وحده. أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فالجهاد من شعب الإيمان. الباب 27 باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قدم القيام على الصيام لأن القيام يعني يسبق الصيام في الوقوع، حيث يبدأ الليل أولا الذي هو محل القيام، ثم النهار الذي هو محل الصيام. أيضا هذا يذكرونه، تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 28 باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. والاحتساب أيها الأخوة هو تطلب الأجر. يقولون فلان يتحسب الأخبار، يعني يطلبها. فإذا يصوم الحامل له على الصيام الإيمان الذي في قلبه، وطلبا للإيش؟ طلبا للأجر. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الباب 29 باب الدين يسر. عاد مرة أخرى إلى الإيش؟ إلى الأحكام والوصايا. الدين يسر، هذا حكم في الإيمان ووصية في الإيمان. حكم في الإيمان أنه يسر، ووصية أنك تأخذ باليسر. قلت في خضم السير وفي خضم سياق شعب الإيمان لا بد من التذكير بأن هذه العبادات تؤدى بكيفية معينة تعين صاحبها على مواصلة السير، فأورد هذا من أجل هذا، ولله ضره في إيثار الخفي على الجلي. وأيضا أيها الإخوة، لا يكون الإيمان يسرا ولا الدين يسرا إلا بالإيش؟ إلا بلزوم السنة. لأن الناس يختلفون في تفسير اليسر. تأمر الناس بشعب الإيمان يقول لك: يا شيخ الدين يسر. طيب الدين يسر أن تعمل بشعب الإيمان موافقا للسنة، فمن عمل بشعب الإيمان موافقا للسنة فهذا هو اليسر. فهذا هو اليسر. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين، أحب الدين، أحب الإيمان، أحب الإسلام، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. تأمل، جمعت بين الحنيفية والسمحة. والحنيفية، الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق. ملة إبراهيم حنيفة لأنه مال عن الشرك إلى التوحيد، فهي حنيفية وهي سمحة. طبعا هذا حديث في صحيح الأدب المفرد، قال الشيخ حسن لغيره وأحال إلى الصحيح برقم 881. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره، خير الدين أيسره. في السلسلة الصحيحة ورقم 1635، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في المسجد يطيل الصلاة، فأتاه فأخذ بمنكبه فقال إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر. قال ذلك ثلاثا، ثم قال وإن هذا الذي يعني يكثر من الصلاة، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. متى يقال هذا؟ وإن هذا أخذ بالإيش؟ أخذ بالعسر وترك اليسر. متى يقال هذا؟ لمن زاد على السنة. مثلا دخل إنسان في وقت الضحى، وقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبل الزوال يعني مثلا بعشر دقائق ربع ساعة. طيب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أكثر ما ثبت يعني 12 ركعة، فلو جاء إنسان وظل يصلي مثلا 100 ركعة، هذا نقول يقال له هذا وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل الأمور، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حبلا مشدودا في المسجد، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا فترت أمسكت به فقطعه. قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، وغير ذلك من الأدلة. فإذا نراعي في شعب الإيمان أن تكون على اليسر، واليسر ما وافق السنة، اليسر ما وافق السنة. قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر، هذا صدوق. قال حدثنا عمر بن علي المقدمي ثقة كان يدلس شديدا، عن عند ابن حبان صرح بالسماع، عن معن ابن محمد الغفاري هذا مقبول، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هذا اختلط بآخره، لكن معن وأيضا ابن أبي ذئب سمع منه قبل التغيير. أنا يعني ترجمت لأن يعني حتى نبين أن أحيانا الإسناد ولو في البخاري قد يكون يعني فيه شيء، ولكن البخاري صححه وهو إمام في العلل فيكون صححه باعتبارات أخرى. وأنتم تعلمون أن يعني البخاري ومسلم جاوز القنطرة، لكن الإنسان يعرف هذا من باب المعرفة بالشيء، كما قال الذهبي مثلا في حديث من عاد لي وليا، قال لولا هيبة الصحيح لضعفت هذا الحديث من أجل رجل فيه. لكن يقال للذهبي البخاري إمام في العلل، والأمة تلقت صحيح البخاري ومسلم بالقبول، والذين تكلموا يعني في بعض الأحاديث يعني هؤلاء أئمة عورضوا بأقوال أئمة آخرين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، الدين يسر، الدين الموافق للسنة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الذي يريد أن يتنطع ويشدد على نفسه سيغلب في النهاية، سيغلب أيها الإخوة. تأملوا في حال عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم وصلاة وصيام متواصل، حتى لما تزوج كأنه ما تزوج، حتى لما جاء أبوه يسأل يعني زوجته قالت نعم الرجل لربه لم يفتش لنا كنفا، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله قال أطيق أكثر من هذا أكثر من هذا. لما كبر عبد الله بن عمرو قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان طالما أنه يعني في نطاق السنة لا يخرج عنها، ولا يقال عنه متشدد، بل يقال عنه في غاية اليسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، بالحنيفية السمحة. قال فسددوا، سددوا يعني حاولوا أن تصيبوا ما تريدوا، كالذي يريد أن يصيب هدفا. وقاربوا، إذا ما استطاع السداد يقارب. وأبشروا، الإنسان دوما يعني يستبشر حتى لا يفتح على نفسه باب اليأس والقنوط. قال واستعينوا في سيركم، لأن الدين أيها الإخوة سير إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، فأنت في الدين سائر إلى الله عز وجل، فتحتاج أن يعني تغتنم أوقات النشاط. قال واستعينوا بالغدوة أول النهار والروحة بعد الزوال وشيء من الدلجة، قالوا السير أول الليل أو آخر الليل. فالقائم العابد المؤمن الذي يقوم بشعب الإيمان يعني يراعي هذا. فإذا هذا حكم ووصية، هذا الباب في حكم من أحكام الإيمان ووصية من وصايا الإيمان. الباب 30 عاد مرة أخرى إلى تعداد الشعب. قال باب الصلاة من الإيمان. ربما يقول قائل كان ينبغي للبخاري إن هذا يكون أول شعبة، شعبة الصلاة أهم الشعب. قال ابن القيم حتى اختلف الفقهاء فيها هل يلحقون هذه الشعبة بشعبة الشهادة فيكفر تاركها أو بما دونها فلا يكفر. الشعبة الوحيدة التي اختلف العلماء في التكفير بتركها يعني شعبة الصلاة، وأما ما دونها فالخلاف فيها يعني قليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة أهم الشعب، فالصلاة من الإيمان. قال وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم قبل بيت المقدس لما تحولت القبلة، مات أناس ولم يصلوا إلى الكعبة فتكلم الناس في شأنهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم يعني عند البيت. قال صلاتكم عند البيت. قال لم يقل إلى، لأنها كانت إلى بيت المقدس كما في حديث ابن عباس عند الحاك. صلاتكم ما قال إلى البيت، وإنما قال عند البيت. صلاتكم عند البيت يعني قبل بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكانت الصلاة إلى بيت المقدس ثم تحولت الإيش القبلة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء، صرح بالسماع في كتاب التفسير من طريق الثوري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس، فلما كان في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن يستقبل الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة لم يكن يمكن أن يستقبل الكعبة فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، قالوا من شهر ربيع إلى شهر رجب من السنة التي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع، ربيع الأول، الثاني، جمادة، جمادة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، وبعدين من السنة التي بعدها المحرم، صفر، ربيع، ربيع، جمادة، جمادة، رجب، 16 شهر ونصف، فجبروا الكسر وقالوا أو 17 شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. يقول حافظ ابن حجر تحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة، في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور، الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، فيكون هنا، وأن أول صلاة صلاها يعني في المسجد النبوي صلاة العصر. قال الحافظ: وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء لما جاءهم الجائي في صلاة الإيش، في صلاة الصبح، وأخبرهم أن القبلة قد تحولت. قال: وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت، فاعتمدوا على خبر الواحد ولم ينتظروا ولم يتأولوا، بل داروا وهم في صلاتهم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهي، يعني بالإسناد المتقدم: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال في الحديث فوائد: منها الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. الباب 31: رجع مرة أخرى إلى بيان أحكام في الإيمان ووصايا في الإيمان. الوقت طيب، فإذا نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.